إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أهمية الاستغفار في حياة المسلم، وقدمنا الموضوع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي نقل لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وبينا معنى لزوم الاستغفار وقيمة الاستغفار وكونه من أفضل ما يسطر في صحيفة العبد المؤمن. في صحيح الترغيب من حديث عبد الله بن بسر قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. ولذا قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. معاشر الإخوة، الاستغفار من أوائل ما حث عليه الأنبياء أقوامهم. منذ عهد نوح عليه السلام قال الله سبحانه فيما قاله نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين لهم نبيهم أن الاستغفار من أسباب حلول البركة، تستمطر به السماء ويرزقهم الله تعالى به الأموال والبنين. ونبي الله هود عليه السلام يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هؤلاء عاد القوم المهووسون بأشكال القوة، القائلون: من أشد منا قوة؟ أخبرهم أن الاستغفار يزيدهم الله تعالى بفضله قوة إلى قوتهم. ونبي الله صالح عليه السلام يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأخبرهم كذلك بأن الاستغفار يستجلب الرحمة. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ونبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ونلاحظ أن الاستغفار في معظم هذه الآيات لا يقتصر أثره على غفران الذنوب في الآخرة، بل إنه يجلب بإذن الله مصالح الدنيا أيضا. يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. بل أكثر من ذلك، الاستغفار يصرف عن الأمة العذاب بإذن الله. يقول جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والحديث الذي تقدم يؤكد على هذه المصالح المباركة، فبفضل لزوم الاستغفار يجعل الله للإنسان في الدنيا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، لا شك أن المؤمن لا يرجو باستغفاره منافع الدنيا ابتداء، ليس هذه نيته، ولكن المؤمن أيضا يبقى رجاؤه في الله تعالى أشمل وأوسع، وبالتالي إذا كان يرجو الآخرة في المقام الأول فهو يرجو من فضل ربه في الدنيا أيضا، كما في الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأنبياء كانوا أضواء منيرة في هذا الباب، ففضلا عن حثهم أقوامهم على الاستغفار فإنهم هم أنفسهم وأتباعهم بالرغم من كونهم أفضل البشر في زمانهم مقاما عند الله جل وعلا، إلا إنهم كانوا يلهجون بالاستغفار ولا يدعونه، لا يدعونه. نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونبي الله سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أخرجه أبو داود والترمذي. فالأنبياء لازمون للاستغفار، لا يكادون يفترون عنه. إذن كلما كنت أقرب إلى الله تعالى وكنت أكثر تعظيما له وأكثر رغبة في خيره ورهبة له وخوفا من عقابه زاد استغفارك ولا بد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين المستغفرين. فلعلنا نعود الآن إلى شيء من ثمرات الاستغفار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الهم والفرج والضيق والمخرج منه والرزق كل هؤلاء من قدر الله تعالى وبيده سبحانه، إن شاء أعطاها برحمته وإن شاء منعها بعدله وحكمته، فهو القابض الباسط لكل شيء جل وعلا. وما الأذكار والعبادات إلا وسائل شرعية مباركة تجري وفقها سنن الله الجارية، فبسبب سنن الله الشرعية يجري في الكون من الحسيات ما يحقق المأمول. فالله تعالى خلق في الكون أسبابا تحقق المسببات، هكذا هي طبيعة الكون. والناس اعتادوا على الأسباب الحسية المادية، ولهم الحق في ذلك، أسباب المادية مطلوبة، بل إن الله تعالى أمر بالعمل الحسي المادي كي يحقق العبد مبتغاه، فهو الذي أمر بالسعي في طلب الرزق بقوله: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن الناس اعتمدت قلوبهم على الأسباب المادية كثيرا حتى سيطرت على حياتهم على حساب الأسباب الشرعية، بل إن بعضهم إذا ذكرت له الأسباب الشرعية يسخر من القائل، بل يكاد ينسب كل خير للحنكة والدراية دون تلك الأسباب، كما قالت قارون: إنما أتيته على علم عندي، ولذلك نبه الأنبياء أقوامهم على اعتبار تلك الأسباب الغائبة عن أذهانهم، ومن ذلك أخبروهم بأن الاستغفار الذي هو مجرد لفظ باللسان مع موافقة القلب سبب لحصول النعم في الدنيا قبل الآخرة كما تقدم في الآيات الماضية. والقرآن كذلك أخبر عن تلك الأسباب الشرعية منها الإيمان والتقوى بأنها سبب لتغيير الحال، أخبر عن ذلك في عدة آيات واضحة، منها قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وقوله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. روي عن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله. وشكا إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع المال، قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار. أيها الإخوة، إن مجال الابتلاء في هذا الباب أمران: الأول اليقين، والثاني الصبر. أما اليقين فالذي يستغفر ربه من باب التجربة، يقول في نفسه: خليني أستغفر يمكن ينفع، دون أن يتأكد في قلبه يقين بالله تعالى بأن الاستغفار حقا وقطعا يفرج الهم ويخرج من الضيق ويجلب الرزق بفضل الله، فلن يكون لاستغفاره ذلك الأثر. وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من دعاء من قلب غافل له. اليقين شرط في حصول الأثر. الأمر الثاني الذي يبتلى فيه الناس الصبر، الصبر، فقد يتأخر الأثر، أثر الاستغفار يتأخر ويبقى الحال على ما هو عليه مدة طويلة، ومن ثم ينبغي للعبد أن يصبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. معاشر الإخوة، إذا ضاقت علينا الأمور فلنستغفر الله، وإذا ساء حال الأمة فلنستغفر الله، فإن الاستغفار دأب الراشدين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين وانصرهم على أعدائهم وشد أزرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شحورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، افضحه في ستره، وأبطل كيده وكف عنا شره. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.